أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا المساء لنواصل الحوار والسؤال مع سماحة العلامة السيد هادي المدرسي حفظه الله، وسيكون الحوار في ندوة الليلة حول موضوع العدل الإلهي. والحديث عن العدل بمعناه المجرد حديث تنشد له عقول البشرية ويشتاقه عقل الإنسان منذ الأزل، فلا زال الإنسان في كل الأرض يعاني الظلم والطغيان ويئن من الجور وقسوة الظروف وسطوة الطغيان. إذا كان العدل أساس الملك في حكم السياسة، وإذا كان العدل يضع الأمور مواضعها كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، فكيف بالحديث عن العدل الإلهي وآفاقه الرحبة وحكمته ومقتضى رحمته التي وسعت كل شيء؟ ولكن قبل البدء في حوار الليلة، طيبوا أقواركم بالصلاة على محمد وآل محمد. سماحة السيد، قبل البدء في الحوار والتوسع في آفاقه، هل لكم أن توضحوا لنا المقصود بالعدل عند الله سبحانه وتعالى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، أقام الله الكون على الحق، وبالحق قامت السماوات والأرض، وجوهر الحق العدل. ولولا العدل في هذا الكون لم يكن هذا الكون، أي العدل أساس ملك الله كما هو أساس ملك البشر. إنك حينما ترى عينيك في مكانهما، وأذنيك في مكانهما، ويديك في مكانهما، وترى الشمس في موقعها الصحيح، والقمر في مكانه الملائم، وبعد الأرض عن قطب المنظومة الشمسية بعدا متناسبا مع وجود الحياة، بحيث أن هذه المسافة بين الأرض وبين الشمس لو زادت أو نقصت لاحترق الناس من الحر أو من التجمد، تعرف أن كل ذلك بسبب العدل الإلهي. وحينما نتحدث عن عدالة الله عز وجل، فلأن هذا الأمر يرتبط بمصيرنا وحياتنا في هذه الحياة وفي ما بعد الموت. فتنة ابن آدم في أمرين،
وامتحان الله الأساسي في أمرين: الحق والعدل. أنت ممتحن، وفلسفة أن الله جاء بك إلى هذه الحياة لكي لا تكون لك على الله يوم القيامة حجة فتدعي أنك تستحق جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أو تدعي على غيرك بأنه لا يستحق إلا نيران مثلا. جاء الله بنا إلى هذه الحياة لكي يمتحننا، فتتم حجته علينا يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأين الامتحانات الأساسية التي يضعنا الله في زوايا حرجة لكي يمتحننا بها؟ أنت تعرف مسبقا حينما تظهر في قاعة الامتحان في الجامعة مثلا أن المطلوب منك أن تجيب على أسئلة معينة في مواد معينة، فتهتم بدراسة تلك المواد حتى تنجح. ما هي الامتحانات أو المفردات الأساسية التي ستمتحن بها في قاعة امتحان الدنيا والتي هي حياتنا هذه حتى ما نسقط، أو حتى لا نضيع الأمر الأساسي وننشغل بالتوافه والجانبية؟ الامتحان الأساسي: الحق والعدل. هل تعطي ما عليك من حقوق؟ هل تؤدي ما عليك من واجبات؟ هل تكون عادل مع الحياة، مع نفسك، مع جيرانك، مع إخوتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع البقال، مع العطار، مع الحاكم، مع المحكوم؟ هذا العدل مثل ما الدم يمشي في كل جسم الإنسان، ولو انقطع من جزء من الأجزاء ذلك الجزء يموت. العدل كلما انقطع في مكان من الحياة لماتت الحياة في ذلك المكان. ومسألة العدالة لا تعني أن الله عز وجل وتعالى عما أقول أن الله بحاجة إلى الشهادة من عبيده بأنه عادل. الله غني عن شهادة عباده كما هو غني عنهم في كل شيء. حتى لو واحد يجي يستشكل الله عادل كيف وليش فلان شيء أكو وهذا يتناقض مع عدالة الله، مو هاي القضية. القضية أن الله عادل، وحينما يكون في موقع الحكم يحكم عليه: خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا. حق راح ياخذ من عنده في جوف الليل، في ظلام الليل تظلم شخص لا شاهد عليك لا أحد يراك، لكن رب العباد يشهد: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أن تعرف هذه العدالة لابد أن تتحقق، جزء من عدالة الله تتحقق في الأرض وكلها يوم القيامة، لكن جزء من عدل رح يتحقق. الظالم مو يظلم ويروح وخلص، يمكن الظالم لازم أن يدفع الثمن، أو أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده لألوف السنوات. أما القضية تمر على رب العالمين: لا، إنه لا يجوزني ظلم ظالم. في زمن هارون الرشيد، غير الرشيد دعا جماعة لوليمة، في هاي الوليمة جابوا الحباري هذه مطبوخة وخلوها على السفرة. فد واحد من حاشية هارون الرشيد قام يضحك، قال: لما ضحك؟ تعرف أمام الملوك والأمراء كل شيء محسوب. كلمة تقولها تضحك، تظهر بمظهر غير لائق، يسألك شو الموضوع، ليش ضحكت؟ قال لا ما في شيء. قال شنو ما في شيء؟ قال شنو ضحكت؟ قال على العبارة هذه، قال في القضية عبارة قضية، شنو الموضوع؟ يعرف هذا صاحبه مثله. قال في الواقع كان عندي صاحب سافرت معه في يوم من الأيام، وفي الطريق شفت عنده كمية كبيرة من المال، فطمعت في ماله فقلت أقتله وأصادر أمواله. تعال في الظلمة يوم اللي إذا أقتله التفت يمنى يسرى، ما في شاهد، ما في شاهد علي، وكل ما حاول توسل ما فاد. طمع كم من عقل فسير تحت هوى أمير. طمع أخذني وهو همت ما شاف شيء. في هل أثناء الحبارة هذه مرت في السماء، قال أيتها الحبارة اشهدي على هذا يقتلني ظلما وعدوانا. قال قتلت وصادرت أمواله. التفت إلى هذا الرشيد قال لقد شهدت عليك، أنت اعترفت بأنك قتلت إنسان مظلوم، خذوه. فأخذوه وحققوا معه اعتراف، قضوا عليه. فالحبارة تشهد، حبارة ميتة تشهد، هذه عدالة الله. عدالة الله تسري في الحياة كما يسري الدم في عروق الإنسان. وامتحانك الأساسي في هذين الأمرين الحق والعدل، وفتنة ابن آدم الأساسي، وإلا فربنا عادل وعدالته كل ما ترى في كل جزء تراه تجد أن كل شيء في مكانه وموقعه، ولا تحركه من مكانه إلا وتخسره.
تحدثتم في الليلتين الماضيتين عن التوحيد ومعرفة الله. السائل يسأل هل هناك علاقة بين التوحيد والعدل؟ هل لابد لمن يؤمن بالتوحيد أن يؤمن بالعدل عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يؤمن بهذا الأصل ولا يؤمن بالأصل الثاني؟
من المسائل التي كان الذين سبقوا أقوام الأنبياء السابقين يبتلون بها، وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ابتليت، ليست قضية أن الله كخالق موجود أو لا، من يستطيع أن يصادر عقله ويدعي أن الكون كله ليس بحاجة إلى من صنعه وخلقه وأوجده. المسألة كانت وين؟ كانت في صفات الله. يعني كان بعض الذين يؤمنون بالله يتنكرون لبعض صفاته، وهذه كانت هي مشكلتهم الأساسية، يتنكر لصفة من صفات الله. مثلا يتنكر لصفة أن لله الهيمنة على الكون. البعض كان يقول أن علاقة الله، إذا صح هذا التعبير، بما خلق مثل علاقة البناء بالبيت الذي يبنيه، يبنيه ويروح، بعد ما عنده علاقة بهذا البيت، مو هو الذي يقيم البيت، أقام وخلق. أفلاطون يقول أن الله خلق الخلق ثم أدار له ظهره، خلاص مثل البناء اللي يبني بيت ويروح بعدين، لا بقاء البيت مرتبط بإرادة البناء، ولا هدم إلى ربط به، ولا عنده قدرة على شيء، خلص بناه وذهب. اليوم الغربيين ما حد من عندهم ينكر أن خالقا خلق هذا الكون، ما في من علمائهم، ما في من مفكريهم، حتى أنك على الدولار صفحة ثانية خلف الدولار تجد هذه العبارة إن God we trust، نحن نؤمن بالله. أصلا هذا معناه مثل توكلنا على الله، نعتمد على الله، نثق بالله، يعني حتى الدولار يثق بالله. لكن المشكلة وين؟ الله خلق الخلق، الآن دوري أنا ربكم الأعلى. ولذلك تجد الظلمة يضعون أنفسهم مكان الله، إذا أرادوا أن يقضوا على الناس يقضون عليهم. قال أنا من ربك؟ ربك منه؟ قال الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. وطلب اثنين، حكم على واحد بالإعدام قتله وأطلق الثاني، قال هذا قتلته هذا أخذه. يعني شنو؟ يعني وضع نفسه في موقع الله، يعني أعطى لنفسه الصفات التي هي لله عز وجل. العلاقة بين التوحيد وبين بقية صفات الله هي علاقة أساسية. حينما نحن نؤمن بالله الواحد، نؤمن به واحدا، نؤمن به قهارا، نؤمن به مهيمنا، نؤمن بأن له الخالق وأن له الأمر، نؤمن بأنه عادل، نؤمن بأنه يرى، نؤمن بأنه يسمع، هذا هو المهم. ولذلك العلاقة جدا وثيقة، حتى لا يكون يجون ناس يقولون نحن نؤمن، آمنا سلمنا في من خلق هذا الكون، لأنه ما فينا ننكر، لكن بقية الأمور بيدنا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن أنا ربكم الأعلى. فرعون كان يقول هذه الكلمة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما دام هاي الحكومة يوم الإسلام بيدي لي الأمر والنهي، إذن أنا مكان الله، أنا مكانه، وأنت عليكم أن تطيعوني لا أن تطيعوا ربكم. وربما البعض لا يقول هذا الأمر بهذه الصراحة لكن يعمل بها. يعني من مشاكل البشرية أنهم كانوا أحيانا يضعون أنفسهم مكان الله في بعض صفاته، والحق يأخذ لهم. مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاتقون ظالمون، آيات ثلاثة في القرآن الكريم. أنا أجي أقول له أنا أو نحن فلان ابن فلان أمرنا بالآتي ثم أحكم بخلاف ما أنزل الله. ذكر هذا حدث في عهد أحد الحاكمين في العراق قديم، يعني قبل تقريبا 40 سنة، أصدر قوانين في الإرث وما شابه ذلك بخلاف ما أنزل الله، وذهب إليه أحد العلماء قال هذا نص القرآن ولا يجوز الاجتهاد في مقابل النص، هذا حكم الله المقبول من قبل كل الناس. فيقول كنت أستشهد له بالقرآن، أقول قال الله قال الله، قال قال الله وأقول أن، يعني أعطى لنفسه الحق في تشريع ما شرع الله. أحيانا رب العالمين يترك لك الخيار، بعض الأمور تبني بيتك طابقين 15، إن الله أحب أن يؤخذ برخصه كما أحب أن يؤخذ بعزائمه. حينما يجيز لك شيء أنت مختار فيه ما مقيد، لكن أحيانا رب العالمين أصدر أحكام في حدود عينها وحذر من يتعدى تلك الحدود، ويحذركم الله نفسه، لكن يقول أنا شعلي، الله خلق الكون وأدار ظهره وفوض إلي أمر هذا الكون. بس هذا مثال. مثال آخر، أنت في البيت عندك أولاد، أنت خالق أولادك؟ لا، إلك حق بسبب أو بآخر تكسر شخصياتهم؟ لا أفعل. يقول أنا أبوهم، أنت أبوهم لكن أنت مو خالقهم. في أصول، في قواعد التربية لازم أنت تتقيد فيها، لا يجوز لك أن تضع نفسك مكان الله في إدارة بيتك وبالشكل الذي ترى مالك. هل يجوز الإنسان يقول ما دام هذا ملكي ومالي أنا أتصرف فيه مثل ما يعجبني، ألعب قمار وأخسر وأخسر عائلتي مثلا، أو أفعل ما أفعل، أو مثلا هذه زوجتي فأنا يجوز لي أضربها يومية ما جديدة على زوجتك يضربها، لا بشكوك على زوجتي، زوجتك شريكة حياتك مو هي مملوكة لك، هي ملكة تتعامل وياها ملكة، حتى تتعامل وياك كإمبراطور، تتعامل وياها كمملوكة، تتعامل وياك مثل ناطور. أن يضع الإنسان في أي موقع من المواقع، مع عائلته، مع جيرانه، مع أصدقائه، في موقع الله في بعض صفاته، هو هاي المصادرة وهاي المشكلة التي كانت موجودة في الأمم السابقة وفي الأمم اللاحقة وما شابه. ولذلك إلى ها هنا التوحيد كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه حينما تحدث مع أحدهم حول مسألة الإمامة، قال إلى ها هنا التوحيد. أما أن تقول إن الله واحد وخلص، مو هذا هو المقصود من التوحيد، أن تعرف الله بكامل صفاته، وهذا هو الارتباط الأساسي بين الأمرين.
سؤال آخر، السائل يسأل سيدنا لماذا يعد العدل أصلا من أصول الدين دون سائر صفات الله، مع العلم أن العدل من صفاته سبحانه؟ إيش خصصت يعني صفة العدل؟
لأسباب عديدة، لأن بقية الصفات إذا أنكرنا العدل فأي شيء ثاني لا يبقى في مكانه. يعني إذا أنكرنا العدالة أو تنكرنا بالعدالة، يعني آمنا بالعدالة ولم نعمل بها، أو لا أصلا لم نؤمن بها، الثواب والعقاب وكل ما شابه ذلك يبطل، وأساس الدين ينتهي. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه في الحديث الذي تلوناه البارحة حول أساس الدين قال أن التوحيد والعدل، التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. يعني حتى الأحكام الشرعية والرؤى والمعارف الإلهية كلها قائمة على العدل، لأن الله عز وجل عادل، فهو يضع كل شيء في مكانه وكل حكم في موقعه، وكل ما أمر به فهو حق، وكل ما نهى عنه فهو حق. وأن من يكون في هذه الحياة مؤمنا مطيعا ملتزما بالأخلاق الفاضلة والتعاليم الصحيحة فله الأجر والثواب، وإلا إذا هاي العدالة شلناها بطل الثواب بطل العقاب، لا معنى للالتزام به الأخلاق والديانات، ولا معنى للعمل الصالح، ولا معنى للجنة، ولا معنى للنار. ومن ثم فإن العدل جزء من كل حكم وجزء من كل تشريع، وهو أيضا أساس من الأسس الهامة التي عليها الامتحان.
سؤال آخر يرتبط بما تفضلتم به سيدنا، يقول الأخ إذا شكك أو إذا شك أحد في عدالة الله، هل هذا يعتبر خروج من الدين؟ ما رأيكم الشريف
في
هذا الكلام؟
بشكل عام الشكوك التي تعترض الإنسان في أي شيء كان، هذه من وساوس إبليس. ولا إبليس شنو شغله؟ شغل إبليس يشككك في وجود الله، يشككك حتى في وجود نفسك. واحد من عندهم كان يشكك يقول لعل الشمس وهم، قمر وهم، الأرض وهم، كل خيال في خيال في خيال، أنهم لعله خيال. شك في وجود نفسه وقال كلمته المعروفة، أنا أفكر إذن أنا موجود، إذا أنا ما موجود من وين جاء الفكر؟ فالشيء ما موجود شلون يمكن ينتج؟ ولو فكر ينتج، إذن أنا موجود. ويقال أن شخص من باب الظرافة والنكتة، أن شخص كان يناقش شخص آخر يقول كل ما أنت تشوفه خيال، قال لي يا عمي الشمس القمر الجدار ألمسه أشربه أكله، بل كل خيال. مثل ما الإنسان في حالة النوم يتخيل يمشي، يتخيل يأكل، يتخيل يشرب، ممكن كل هذا هم خيال مثل الأحلام. هذا هم أخذ مقدار من المي سخنه على النار وكب على رأسه، قال آه لم يعترف، قال له هذا هم خيال، افترض أن هذا خيال، قال إيه والله خيال بس مو خوش خيال، هذا هم خيال. أقول فيما يرتبط بمجرد الوسوسة والشكوك، هذا شغل إبليس أن يشككك في نفسك، في إلهك، في الخير، في الشر، في الصيف، في كل شيء. ومن الواجبات أن نعوذ بالله من وساوس إبليس. وحينما تشك، مجرد الشك بمعنى التساؤل الذي يطرأ على بالك وأنت خايف من عندك، تخاف. يعني مجرد شيء تشكك فيه وتخاف، ما دام تخاف لأن أنت مؤمن به، ضميرك وجدانك فطرتك تقول لك ترى هذا الشك غلط، ما دام تتخاف من شكك تخاف، إذن هذا الشك لا يخيفك. تساؤل يأتي في بالك، حاول أن ترفع الشك بالطلب من الله. هذه السور الواردة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ودائما المشككين هم زبانية إبليس، اللي يطرح عليك سؤال ممكن يخليك في حالة شك 70 سنة. هذا من أصدقاء ومن وكلاء جناب إبليس اللي يشككك. ما دام أنت على يقين من وجودك ويقين من وجود الكون، فلا بد أن له إله حكيم، ولا بد أن يكون له غرض من وراء خلقك، غرض يرتبط بك لا يرتبط به هو. ومن هنا لا نستطيع أن أي واحد يطرح سؤال حول صفة من صفات الله عز وجل إحنا نتهمه بالخروج من الدين، أو هو يتهم نفسه بالخروج من الدين.
هناك أسئلة مترابطة، تقريبا 4 أسئلة، وهي تدور حول محور واحد. السائل الأول يقول أن مقولة الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، هل فيه عدالة ربانية لله عز وجل؟ نرجو منكم توضيح مختصر لهذه العدالة والعدل الذي لله سبحانه. سائل آخر يقول إذا كان الله عادلا فلماذا يمد في عمر الطغاة الظالمين وهو يرى جرائمهم بحق الشعوب كما يحدث في الكثير من البلدان الإسلامية؟ سائل آخر يسأل إن الله عادل، والسؤال لماذا لا يطبق عدالته بشكل كامل في الدنيا؟ أي لماذا نرى في الدنيا ظالم ومظلوم؟ أليس هذا خلاف لعدالة الله عز وجل؟ وسؤال أخير أيضا في نفس المنحى، سيدنا الجليل، قد يستغرب الإنسان لما يجري على بعض الشعوب من عذابات على مرأة من جميع البشرية كما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي غيرها، فيتساءل الإنسان إلى متى تنتظر عدالة الله أو تنزل عدالة الله على اليهود وحاكم العراق وغيره.
عدالة الله عز وجل لا تلغي امتحانه للبشر، ولا تعني أن الله يبدل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ويجعل الجنة في أرضه هذا. نحن مبتلون بعضنا ببعض وممتحنون في علاقاتنا التربية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما شابه ذلك، ورب العالمين كما هو عادل فهو حكيم، وهو لن ينوب عن الناس في أخذ حقوقهم من الظالمين. يعني إذا كان شعب من الشعوب قصر في أي فترة من فترات التاريخ، إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. شعب من الشعوب فترة من الفترات قصر، فتولى الظالمون أمره، هل يجوز له أن يعترض على الله ويقول له مثلا أن يا رب اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، أنت نيابة عنا أرسل الملائكة يقومون بالواجب اللي إحنا لازم نأديه؟ لا، عدالة الله لا تلغي واجبات البشر، لا تلغي امتحان النار، هي في مكانها. وأحيانا رب العالمين يتدخل، لكن حتى تدخله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بأيديكم يعذب الظالمين مو بأيدي الملائكة. فأن نطلب من عدالة الله أن تعوض عنا تقاعسنا مثلا، هذا أمر غير صحيح وغير سليم. ثم لا ننسى الابتلاء والامتحان، نحن نعتقد أن كل ما يطرأ على ابن آدم هو امتحان له. أنت غني، الغنى امتحان، يريد الله أن يمتحنك بغناك وبمالك. أنت فقير، الفقر ابتلاء لك، مو يعني لازم تصبر على الفقر وما تحاول تصير غني، لا، بس الفقر أحيانا يجلب ويا الكفر، لازم تكفر فقير اشتغل حتى تصير غني مثلا. الفقر ابتلاء، الغناء ابتلاء، الحكم ابتلاء، المحكومية ابتلاء، الظلم الذي يقع منك ابتلاء، الظلم الذي يقع عليك ابتلاء، هذا ابتلاء وامتحان. الله يمد في عمر الطغاة، الله يمد في عمر الطغاة ويمد في عمر الشعوب أكثر. الله قد يمد في عمر بعض الطغاة وقد يقصر أعمارهم. هذا ربو مو مطلوب تحقيق. أنا قلت في بداية الكلام أن نماذج من عدالة الله أو بعض عدالة الله تأتي في هذه الأرض حتى يحذرنا الله نفسه في يوم القيامة. يقول شوفوا شلون أنتقم، مو دائما ينتقم، يقول شوفوا شلون انتقمت من فلان وفلان، إن ربك لبالمرصاد، أنت أنذير بالك تصير مثلهم. لكن لا يقول أنا راح أطبق العدالة كلها في الأرض وأجعل الأرض بديل عن الجنة، لا، يبقى الصراع بين الحق والباطل من اليوم الأول الذي خلق الله الإنسان إلى آخر يوم جاري. وهذا الصراع يظهر في أشكال مختلفة وفي كل شعب من الشعوب وبشكل من الأشكال، دائما مستمر. ما يلغي والذين يتوقعون أن الله عز وجل يقضي على الشر في الأرض حتى يكون الخير المطلق حاكم، ينسون أن هذه الأرض قاعة امتحان، الامتحان بعد ما خلص. أو إذا صح التعبير مثل قاعة محكمة، المحكمة بعدها ما انتهت حتى الحاكم يصدر حكمة بالنسبة إلى الظالم والمظلوم. بعده أنت مخلي واحد تحت المراقبة، هذا في بعض البلاد الغربية كثير يعملوها، من جملة الأحكام اللي دائما عندهم أن واحد يجيبوه الحكم اللي يجري عليه لا سجن ولا غرامة، إنما يخلوه تحت المراقبة، يقولون أنت 3 سنوات تحت المراقبة نشوف شلون. ذاك الشاب اللي دخل في الكمبيوترات وخرب عبر الانترنت بعض الكمبيوترات، جابوه قالوا له ما ادري 5 سنوات ما لك حق تلمس كمبيوتر، خلاص ما دام استخدمت هذا الجهاز ضمن مصلحة الناس اذا 5 سنوات ما لك حق تقرب من الكمبيوتر، نخليك تحت المراقبة. الحياة في الدنيا بالنسبة الى كل الناس تحت رقابة الله، احيانا يتدخل بناء على حكمة من حكمه هو، لكن ما يلغي الامتحان. ولذلك الشر دائما موجود والخير دائما موجود، وإبليس موجود والإنسان موجود، لكي يتم الامتحان إلى نهاية الحياة. ثم حينما نرى أن ظالمين هؤلاء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، و أيضا الشعب يقوم بواجبه، ممكن المعادلة تتبدل، وفعلا راح تتبدل ويقينا تتبدل، لكن مو إحنا نترك العمل ونترك النشاط ونترك الجهاد ثم نطلب أن الله يبدل لنا، نيابة عنا الله يسدد ويؤيد ولا ينوب.
في هناك أيضا ثلاثة أسئلة متداخلة وهي ترتبط ب الله سبحانه وتعالى في الدنيا. الأخ يسأل يقول كيف نفهم عدل الله سبحانه عندما نرى المشوهين من الأطفال وأطفال الحرام والعياذ بالله مثلا الذين لا ننبلغهم، لأن ابن الزنا مثلا لا دخل له في ذلك، مع ذلك يترتب على ذلك أحكام شرعية تقصيه وتبعده عن بعض الأماكن. يعني يريد توضيح موقع العدل الإلهي في هذه المسألة. شخص آخر يسأل أيضا يقول هناك أشخاص أو أولاد يتربون في مجتمع فاسد فيكبروا ويصبحوا فاسدين، الشخص الذي يتربى في المجتمع المسلم يكون مسلم أو مؤمن، بينما الذي يتربى في مجتمع كافر يكون كافر، أليس في ذلك تمييز من شخص على آخر؟ لماذا جعل الله لأحدهم الظروف المناسبة وللآخر ظروف مناسبة؟ ما هو موقع العدل في ذلك؟ أفيدونا.
إحنا نطلب الله بشيء حتى إذا أعطى أو منع يكون لنا حق نعترض عنه، إن منع فهو كريم، إن أعطى فهو أكرم. يوم اللي يعطي يوم اللي يمنع، إذا أعطاني عينين لنا حق نطالب بـ4 عيون،
للعين النعمة من عنده.
إذا أعطانا يدين بدل أربعة أو رجلين بدل ثمانية أو أذنين بدل 16 أو ما شابه ذلك، هل لنا الحق فيها أن نعترف؟ لو أنك أعطيت لشخص مبلغ معين من المال، هل له أن يعترف ليش مو أكثر؟ مرة عامل عندك يشتغل من الصبح إلى الليل، فأجرت مثل هذا العامل افترض 100 ليرة، أنت أعطيته 50، إلى حق أن يعترض عليك لأنه قدم لك بمقدار 100 ليرة وأنت أعطيته 50. لكن إذا أنت بالشارع إذا تمشي وإذا فرد واحد وناوشك مبلغ من المال، كان هذا المال قليل، لك حق تقول ليش هذا قليل؟ ما لك حق، لم تطلب شيء، أنت لا تطلبه. نحن لا نطلب من رب العزة والجلال شيء، إن خلقنا بهذا الشكل أو بأطول من هذا، أعطانا قوة أكثر مما أعطى أو نقص أو قلل، ما لنا حق الاعتراف عليه. فيما يرتبط ببعض الأمور هي قوانين خلقها الله وطلب منا أن نلتزم بها، يعني بالنسبة إلى الأبوين، طالب الأبوين من قبل الزواج إلى حين المعاشرة إلى حين الحمل بقواعد سلوكيات أمور مادية أمور معنوية، حتى الولد بيطلع مشوه، كم من روايات عندنا، كم من أدعية عندنا حول قضية التشوه وما شابه ذلك. الآن فد أبو فد أم ما التزموا بها القواعد، الولد طلع مشوه، هل الاعتراض على الله في ذلك؟ ممكن تقول زين هذول ما التزموا، شنو مشكلة هذا الطفل؟ أقول لك إذا هذا الاعتراض نريد نعممه، لا يبقى حجر على حجر. الآن لو واحد شال مسدس قتل إنسان ثاني، نقول ليش هذا القتل؟ ليش هذا القتل؟ لازم ما ينقتل، ليش؟ يعني الجرائم تقع على الأرض. الله أعطى مقدار من الحرية للإنسان اللي يقدر يخالف أوامره، لكن إذا خالف يعاقب مقدار معين في الدنيا مقدار معين في الآخرة. الآن لو واحد شرب خمر أجلكم الله سكر، نقول ليش هذا سكر؟ هذه خلاف عدالة الله أنه واحد يشرب خمر يسكر. الله مخلي في السكر أو في المخدرات خاصية أنها تسلب عقلك، شنو كان المطلوب من الله؟ أنت تسوي الجريمة هو يمنعها ويمنع آثارها؟ مو معقول. أنت تزرع تحصل على نتيجة زراعتك، أنت ما تزرع واحد ثاني يجي يزرع هو اللي يحصل مو أنت. فإلك حق تعترض على رب العباد أنه يا رب ليش أعطيت فلان ما أعطيتني، هو اشتغل أنت ما اشتغل، هو زرع أنت ما زرعت، هو عمل أنت ما عملت، هو جاهد أنت ما جاهدت، فأنت خسرت في أمور معينة هي طبيعية، يعني قوانين وضعها الله وقال لنا التزموا بهذه القواعد وهذه الأصول، فراح تكون حياتكم حياة طبيعية ومرتبة. بس واحد ما يلتزم بالقواعد الصحية، يأكل شيء وسخ كذا، ميكروبات تدخل في جسمه يصير مريض، يا رب ليش أنا صرت مريض؟ حسب عليك مو على رب العباد.
أو ما يأكل،
أو مثلا ما يأكل.
سؤال يقودنا إلى الجانب الآخر من حياة البشرية وهو الطبيعة، ما هو أثر العدل الإلهي على الطبيعة ما يدفع ثمنه الإنسان؟ هل ما يحدث في الطبيعة من زلازل وفيضانات وجفاف تموت فيه الملايين من البشر الأبرياء، هل تجدون في ذلك عدل إلهي؟ أنتم تحدثتم عن الجانب المرتبط بالخلقة أو بالتكوين.
نعم، كل ما يجري على الناس فيه جوانب مختلفة، الحياة مو بسيطة حتى احنا نقيمها ببساطة تفكيرنا، وإنما الحياة لها أبعاد مختلفة. أحيانا يكون الزلزال عقابا، كما أنه دعنا عن الزلازل والفيضانات والرياح السوداء وما أشبه، إنسان معين قد يبتلى ببعض الأمراض، يبتلى ببعض الحوادث اللي ما له دخل فيها، فيمشي بالشارع وضربت السيارة، هذا أنواع مو نوع واحد حتى نعطي حكم واحد. أحيانا يكون هذه الضربة بالنسبة إليه جريمة غيره في حقه. الآن البشر ما يستخدمون ما منحهم الله عز وجل، فصاير ثقب في الأوزون ومسبب سرطان الجلد وأنواع مختلفة من السرطانات. مدى يستخدمون الوقود بشكل طبيعي، فإذا درجة حرارة الأرض ترتفع منها إلى 100 سنة، من درجة ونص إلى 6 درجات، وهذا راح يسبب كثير من الكوارث، ذوبان الثلوج في القطبين، ولعل بعض المدن والقارات تختفي من على وجه الأرض. هذا إلى ربط بعمل الإنسان، يعني سائق هذه السيارة اللي ساق سيارته بشكل سريع وجنوني وقتل إنسان، هل جريمة واحد ثاني في حق هذا؟ ما له ربط بالله مثل أي جريمة تقع على وجه الأرض. أحيانا يكون عقاب لهذا الشخص، لا عقاب إلهي لأمة من الأمم، في أمم كثيرة الله قضى عليها، مثل ما يتحدث في سورة الشمس، قوم صالح الذين طلبوا معجزة ورب العالمين أتاهم بالمعجزة، وهي عبارة عن ناقة، ثم ذبحوا هذه الناقة فدعا عليهم النبي وقضى عليهم ولا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بذنبهم، كانت عندهم ذنوب، الله عاقبهم، يعني أنهى قاعة الامتحان بالنسبة إليهم. شايف بعضكم اللي رايحين لأخذ إجازة السياقة، إذا اللي دا يتعلم أول ما بدأ خربة، انطفت السيارة عليه كذا، يقول له خلص أنت ساقط، بعد ما يحتاج امتحانك 20 مرة منذ البداية، معلوم أنت ما متعلم. فالله عز وجل الذي قضى بالموت على البشر يرى بالنسبة إلى هذه الأمة بعد كافي فيقضي عليه. أحيانا يكون رفع درجات بالنسبة إلى بعض الأمم، الأئمة سلام الله عليهم الذين جرى عليهم في هذه الحياة ما جرى، كيف كانوا ينظرون إلى ذلك؟ كانوا ينظرون أنه رفع درجة، إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاءنا بلاء حسنا، إحنا ممتحنين بكم، أنتم ممتحنين بينا، أنتم ظلمتونا وإحنا ما ظلمناكم. كيف رأيتي، يقول يزيد لزينب سلام الله عليها، كيف رأيت صنع الله بك؟ قال ما رأيت، قالت ما رأيت إلا جميلة، ما شفت إلا الخير. هذا رفع درجة، هذا امتحان، احنا طلعنا رجال في هذا الامتحان، وقفنا مع الحق، دافعنا عن الحق، قاومنا الباطل ودفعنا الثمن، دفعنا الثمن. قسم من الزلازل وما شابه ذلك، الله معطي للإنسان القدرة على مقاومتها. زلزال يصير في اليابان 7 درجات ريختر وما يجري دم من خشم إنسان، وزلزال 3 درجات ريختر في مكان ثاني يدمر لك في 10,000. إذن الله ما يعطي للإنسان القدرة على أن يقاوم الزلازل، بدليل أن أهل اليابان البناية تتحرك يمنى ويسرى وكل شيء ما يصير فيهم. بالنسبة للفيضانات نفس الشيء، أنت تشوف بعض الدول ما عندهم فيضان، ما تسمع فيضان، وإذا صار فيضان ولا واحد انقتل، وبعض الدول الفيضان بعد ما جاءوا مجموعة ناس مقتولين. هذا في البشر، يعني رب العالمين، هل الحوادث المختلفة، الإمام علي سلام الله عليه يقول للإنسان في ماله شريكان، الوارث والحوادث، هذه أموالك مو كلها بيدك 100%، حادثة تجي كل أموالك تطير، أو لا سمح الله تموت والورثة يأكلون أموالك، تفكر هاي الأموال كلها لك. أنت ممتحن، أنت مجرد أمين على هذه الحياة، على الأحياء، على الأرض، على المال، على كل ما عندك، أنت مجرد أمين، الله مطيك حتى يمتحنك، يشوف أنت شلون تدبر حالك. نجحت في الامتحان تفضل هاي الجنة، ابشرت في الامتحان يمكن تقضي على نفسك. الشخص الذي لا يعتني بقواعد الصحة والسلوك وبناء البيت بشكل طبيعي، كله يحسب حسابك هاي المنطقة منطقة زلازل ولازم تبني البناء بهذا الشكل، ما 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 اهتم، صار زلزال وبيت تدمر عليه، يقولوا له الآن بنايات تنزل أحيانا، شوف في الجرائد يكتبون اعتقلوا الباني، اعتقلوا المهندس، اعتقلوا، ليش؟ لأن هذا كان بنى تجاري، فما استخدم القواعد اللازمة اللي العقل الإنساني يأمر بها. هاي جريمة زلزال، خلي يكون زلزال. الآن أكو كلام حول الاستفادة من طاقة الزلازل، الاستفادة من طاقة الفيضانات، ويقال لا طاقة أقوى من طاقة الزلازل والبراكين والفيضانات، يعني أقوى من الكهرباء. إذن هذه نعمة، بس يوم اللي أنا ما مستخدم عقلي تحولت النعمة إلى نقمة، مثل المطر. إذا الأرض أنا سويتها واهتميت بها وزرعتها، نزل المطر حصلت أشجار. إذا ما عملت هذه الأشياء، هذا الماء ينزل يتحول إلى نزيز، إلى مستنقع، والمستنقع يتحول إلى ميكروبات وتقضي عليه. نحسبها على الله. الله أعطانا نعمة، إحنا حولنا هذه النعمة إلى نقمة. فالقضية ليست بسيطة حتى نعطيها حكم واحد، إلها أشكال مختلفة وأبعاد مختلفة، لكن هذه أصلا لا تعارض بينها وبين عدالة الله عز وجل.
الوقت تقريبا أشرف على الانتهاء، ولكن الأخوة يصرون على أن توجه هذه الأسئلة، وهي تدور أيضا حول محور واحد يمكن أن نصير في هذه السيرة، أن هناك من الناس الغير مسلمين ممن أعطوا للبشرية أمورا مفيدة من علمه، من علمهم أو من علمهم واكتشافاتهم. مثلا أديسون، الأخ يقول مثلا أديسون اخترع الكهرباء وأنقذ البشرية من الظلام، وهناك غيره من العلماء الكثير الذين أفادوا البشرية بعلومهم. ما هو حكم هؤلاء عند عدالة الله؟ هل تقتضي العدالة أن يدخل أمثال هؤلاء النار وقد أفادوا بعلمهم؟ والله يقول سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أفيدون
رب العالمين بالنسبة إلى الجنة وضع شروط، نحن لا يمكننا أن ندخل جنته بشروطنا، وإنما بشروطه كما يفعل البشر، فكيف بأحكم الحاكمين؟ الإنسان اللي يفتح له مدرسة يخلي قواعد وأصول لدخول هذه المدرسة، يفتح له شركة يخلي شروط معينة للتوظيف، هو صاحب الملك فهو يضع الشروط. يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني يكون مخلص ويطلب من وراء عمله الدخول في جنة الله، الله يعطيه الجنة. لكن إذا واحد اخترع حتى يربح في الدنيا، الله يعطيه الربح في الدنيا. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. أديسون حينما اخترع الكهرباء في سبيل الله اخترع الكهرباء أم في سبيل مسجل هذا الاختراع على حسابه ويحصل على الدولارات وقد حصل عليها، بعد شو يطلب من الله أكثر من هذا؟ الشهرة؟ لا، المال، كان يبحث عن المال فعلا وحصل على المال. امتيازات هذه الأمور كلها إلى وإلى الآن أولاده وأحفاده اللي يأكلون من تلك الأموال. فواحد توالف الشيء، يعني صاحب شركة مرسيدس بن إذا ما عمل خير، عطاء ما كان عنده، يوم القيامة أجد يا رب أعطيني جنة، على شنو نعطيك الجنة؟ أنا سويت سيارة مرسيدس بنز بعت وحصلت فلوس. شنو أنت إذا رحت على فد واحد بقال واشتريت من عندك كيلو سكر وأعطيته الثمن مال كيلو سكر، الحق بالليل يجي بيتك يقول أردبات بيتك وتعطيني 10 ليرة مجاني، يا بليش اليوم أعطيتك شكر أخذت الثمن مال أكثر من هذا، شنو تطلبني؟ أحسنتم. واحد رايح للجهاد في سبيل أن يحصل على فرس انقتل، هذا شهيد الفرس. أو شهيد أم جميل، واحد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في المعركة وكانت عينه على هذه واحدة اسمها أم جميل، ألكي أقدر أحصل هذه غنيمة وأتزوجها، وانقتل، هذا يروح الجنة على وجه، هذا كان يريد أم جميل. فيما يرتبط بالذين اخترعوا الذين صنعوا، ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وحصل على الخير، هالزيادة على شنو يريدها مطلوبة. ثم خلونا نضرب مثال، لو نفترض أن طبيب ماهر جدا خان وطنه وتجسس بخلاف مصلحة الوطن، واحد إسكافي شغله رجاح أو ما شابه ذلك، ما خان الوطن، واعتقلوا ذلك الطبيب الماهر، واعترف أو ثبتت عليه الجريمة أنه يخون وطنه ولا يعترف بهذا الوطن ولا بمصلحة الوطن ولا بالحاكم ولا بالنظام الحاكم، يحكمون عليه بالإعدام. فسيجي فرد واحد يقول هاي خلاف العدالة، ليش؟ طبيب ماهر تقتلوه، وهذا الإسكافي ما تقتلوه؟ طبعا هذا الإسكافي ما خان، وهذا الطبيب خان الطب ألف طب ويا الطب ماله خائن. إذا أحد من الخلق الذين خلقهم الله عز وجل أنكر وجود الله، أنكر جبار السماوات والأرض، ثم يطالب الجنة، هذا أكثر من قضية خائن. ذلك الشاعر كان يعترض على حكم قطع اليد في الإسلام، يقول إذا واحد قطع إيد إنسان فلازم يدفع 500 دينار ذهب، لكن إذا باب ربع دينار يقطعون إيده. هاي كفة أو قطعة من إيده، 4 أصابع من إيده، هاي قيمتها ربع دينار ولا 500؟ إذا قيمتها 500 فلازم إذا سرق ربع دينار ما نقطع إيده، وإذا قيمتها ربع دينار فإذا لازم الدية ربع دينار. وسوى شعر يد بخمس معين أسجد، يعني ذهب أديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقضا ما لنا إلا السكوت له وأن نلوذ بمولانا من النار، يعني هذا تناقض. فأجابه الشريف المرتضى قال عز الأمانة أغلاها، هاي اليد الأمينة قيمتها 500، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فاسمع حكمة الباري. لتقول هذا تناقض؟ لما في تناقض.
الأسئلة كثيرة والحوار مع سماحة العلامة المدرسي لم ينتهي، ولكن وقته المحدد انتهى. على أمل اللقاء مع الأخوة جميعا في الليلة القادمة لنواصل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.
الله.